الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلامنا في الأسبوع الماضي عن هذه الأمور المتعلقة بالموقوف والمقطوع، والتي قلنا إنه يأتي ذكرها في بعض الأحاديث، ولذلك اضطر أهل العلم لمناقشتها لأنها ينبني عليها أمور مهمة في الاستدلال. فمن ذلك قولهم من السنة، فأمرنا الأخوة يبين لنا خلاصة ما كنا ذكرناه في الأسبوع الماضي عن حكم قول الصحابي من السنة كذا وكذا.
فقال بعض الصحابيين لا يأخذ فقط إنه قد يصدق سنة الرسول، وقال بعض إذا قيد هذا قيد ربع حماسة أن إلا فلا.
إذن خلاصة الأمر أن الصحابي إذا قال من السنة كذا وكذا وحكى حكما من الأحكام، فهناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الراجح أن الصحابي إذا قال من السنة فهو لا يقصد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قال هذا هو الذي قال ذلك التابعي، فهل حكمه أيضا نفس الحكم يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
قد يريد سنة
الأخرى، فعلى أن كان يريد سنة الأخرى فهو مقابل المسألة رقم، فإن كان يريد سنة الأخرى فإن المسألة إطلاق تقي هذا الحدث يكون موقوفا. طيب، هذا الحكم في قول الصحابي أمرنا بكذا وكذا، وكنا نفعل كذا وكذا، أو كنا نرى كذا وكذا، على نفس التفصيل أو فيه تفصيل آخر؟ إذن إذا قال الصحابي أمرنا بكذا وكذا، فلا شك أن هناك خلافا بين أهل العلم، ولكن الراجح أنه لا يقول أمرنا بكذا وكذا إلا من له الأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتجه الأمر أنه يقصد أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن قولهم ليس بتشريع، فالذي له الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي أدرى بمدلولات الألفاظ وما يؤدي إلى مثل هذه المعاني، فلا يظن به أنه يقول أمرنا بكذا وهو يقصد أحدا دون النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس له الأمر كالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض الأمثلة على هذا، مثل قول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نفرجهن في الفطر والأضحى ذوات النساء وذوات الخدور، الحيض وذوات الخدور، أما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فمن الذي يكون أمر بهذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم في هذا الحديث واضح عند أهل العلم. فاطمة عليه السلام. كذلك قوله كنا نرى وكذا كنا نرى كذا وكذا مثل قول أبي سعيد أو جابر رضي الله تعالى عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل. ذكرنا أن هذا فيه قضية أشكلت على بعض أهل العلم، وهي أنه قد يفعل الصحابي هذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك، قد يكون فعله في بيته عليكم السلام ورحمة الله. فقول الصحابي كنا نرى أو كنا نفعل ويذكر فعلا من الأفعال، هذا قد لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام بلغه خبره، اللهم إلا إذا كان في القول قرينة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك، فإذا كان اطلع على ذلك فهذا إقرار. أما إذا لم اطلع على ذلك فبعضهم يرى أن هذا لا يمكن أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحديث من قول أبي سعيد أو جابر لا شك أنه يدل على أن الصحابي الراوي لهذا الحديث فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن فعل كان يفعل في عصره، لأن الوحي يأتيه ويسره بما يسمع الصحابة، فالعصر عصر تشريع. ولا شك أن فهم هذين الصحابيين أولى بقبول من أفهامنا، وهذا يدل على أنهم يرون أن الوحي في ذلك الزمن زمن التشريع كان لا يترك الناس على فعل خطأ ويسكت عنه، فالخطأ لابد أن ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ببيان أنه خطأ. هو لا شك يعني الأمثلة التي يمكن أن يؤتى بها في هذا يمكن يعني يحصل فيها شيء من التنازع والتجارب في كونها تدل أو لا، لأن هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم به وتأذى منه، فهذا تأديب من الله جل وعلا للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الذي سكت عنه حرجا، ولأن هذا لا يتناسب مع الكرم وآداب الضيافة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تأذى بذلك فأدبوا بهذا الأدب الرباني. لكن نحن نحتاج إلى مثال يدل على أن صحابيا فعل فعلا في بيته ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك الفعل لا يجوز أو نحو هذا، فهذا هو الذي يصلح دليلا في مثل هذه القضية. على كل حال التقييد واضح وبين، وأما وجود المثال فيطلب في موضعه، فأنا لا أتذكر مثالا على هذا. أظن أننا وقفنا على البيت الذي يقول فيه وإن يقل تابع فمرسل، أو لا وإن يقل تابع وإن يقل عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقته والاحتمال نحو أمرنا منه للغزالي. هذا الكلام الذي تقدم كله إن صدر من الصحابي فهو على التفسير الذي كنا ذكرناه، وإن صدر من التابعي فإنه مرسل عدا لفظة من السنة فيها الخلاف الذي بيناه، لأنه قد ينصرف لسنة أبي بكر وعمر، وبعضهم يقول أنه لا ينصرف لسنة أبي بكر وعمر إلا إذا قيل، والأصل أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان على هذا الفهم فإن حكمه حكم المرسل، أي أنه لم تتوفر فيه شروط الاتصال، والمرسل سنأخذه بعد قليل إن شاء الله تعالى هو ضعيف عند جمهور أهل الحديث، والفقهاء لهم فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. المهم أن هذا إذا صدر من التابعي يقول كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني أنه غير متصل فهو مرسل قلت من السنة عنه نقل تصحيح وقته والاحتمال. يقول ان هذه اللفظة من السنة اذا صدرت من التابع فهو على هذا الحكم. وعنه اي عن ابن الصلاح نقلوا تصحيح الموقوف في مثل هذه اللفظة، يعني كأنه يقول الصواب انه من السنة اي من سنة ابي بكر او عمر او نحوهم، يعني لا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا اشكال ذكر على ابن الصلاح في مثل هذه القضية، وهي انه اذا كان يرى ان هذا المذكور ها هنا انه موقوف على التابعي ولكن له حكم الرفع، او قبل ما نقول له حكم الرفع، ان كان يرى انه موقوف على التابعي فمعنى ذلك، او موقوف على الصحابي فمعنى ذلك انه ينبغي ان يقول هذا في كل لفظة من الالفاظ التي مر الكلام عنها، يعني مثل قوله كنا نرى او امرنا او نحو هذه الالفاظ، يقول ينبغي ان يشملها ايضا نفس الكلام. ومثل هذا الاشكال اورده الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن الصلاح، وهو تابع لشيخ او الذي اورده العراقي والحافظ ابن حجر فصل فيه. فيقول ان ابن الصلاح نعم ظاهر كلامه انه يقول ان هذا له حكم الرفع وليس مقصورا على قوله من السنة فقط، لكن هذا الذي له آسف انه موقوف، لكن هذا الموقوف هو مرفوع حكما وليس سياقا. يعني فرق بين ان نقول ان السياق يدل على انه اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين ان نتكلم عن حكم تلك الرواية التي وردت. بمعنى ان الفارق بينهما انه لا يجوز لنا ان نقول في مثل هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني اذا اخبر الصحابي بامر لا مجال للرأي فيه كما سيأتي في بعض الابيات، فلا يمكن ان يقال ان هذا كقولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، فمعنى ذلك اننا يجوز ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فيمكن لمتصرف ان يتصرف في الاسناد ويضيف هذا القول الى النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا هذا لا يجوز، بل الواجب ابقاء السياق على حاله. لكن اذا جاء النقاش حكم تلك الرواية وعلى ماذا تدل وهل هذا يمكن ان يكون كالحديث الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هنا تبرز فائدة مثل هذا الخلاف. ما الذي يوضح المقصود او لا؟ يعني فرق بين ان يقول مثلا ابن مسعود من نفسه قولا مثل ما ذكرنا في الاسبوع الماضي يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 جنان، هذا من قول سلام تعالوا في الوصف سلام. فمثل هذا القول يؤتى بجهنم إلى آخره هو من قول ابن مسعود على الراجح، فلا يجوز لإنسان يقول ابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب، وهذا إخبار عن أمر غيبي لا مجال للرأي فيه، لا يمكن أن يقول ابن مسعود قاله من قبل رأيه. إذن المحصلة النهائية أن ابن مسعود لابد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن يجوز أن نقول عن ابن مسعود قال رسول الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة إلى آخره، نقول لا، التصرف في السياق بهذه الصورة لا يجوز، لأنه تغيير لنجر الحديث عما روي عليه. لكن إذا جاء لمناقشة الحكم فنعم يقال هذا الحكم لابد أن تكون دلالته قطعية إذا كان الفهم قطعيا، ويجب الأخذ به لأنه لا بد أن يكون صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الصحابي لن أن يكون أخذه من غير النبي عليه الصلاة والسلام. لا نعم أهل فهم أهل الحديث عندهم دقة في السياق، ولعل من يقف أو من يكثر النظر في كتب أهل الحديث يجد أنهم يدققون فيما هو أقل من هذا بكثير، مثل ألفاظ التحمل والأداء، حدثنا وأخبرنا وحدثني وحدثنا وألم جرة، فيجب أن تؤديها كما سمعت، إلى درجة أن بعض أهل الحديث مثل النسائي إذا جاءه الإسناد عن شيخه وشيخه يرويه عن شيخ آخر والشيخ الآخر يرويه عن اثنين أحدهما غير مرضي عنده سبب اللهيعة، مثلا كون النسائي يرويه عن الحارث المكي مثلا عن عبد الله بن واهب عن عمرو بن حارث وابن لهيعة عن شيخ لهما إلى آخره، النسائي لا يرتضي تسمية بن لهيعة فيكنيه ويقول وآخر. طيب قد يقول القائل لماذا لا يحدث النسائي كلمة وآخر، لماذا يذكرها؟ الجواب أنه هكذا تلقى الإسناد عن شيخه، تلقاه من رواية ابن وهب عن رجلين اثنين، فلا بد أن يؤديه كما سمعه، لكن لأنه لا يرتضي ابن لهيعة كان عنه بهذه الصفة. مسلم بن الحجاج يكثر من الدقة في مثل هذه القضايا في صحيحه بشكل ملحوظ، بل هو يمكن أكثر أهل الحديث دقة في مثل هذه المسائل، حتى نسبة الرجل إذا كان مثلا روى الحديث مثلا عن سفيان وهو سفيان الثوري لا يستجيز لنفسه أن يقول سفيان الثوري، لا بد أن يدرج لفظة تدل على أنه تصرف في الإسناد يقول سفيان وهو الثوري، فوهو هذه واضح من أنها إدراج ولم يقل سفيان الثوري، فتصرفاتهم رحمه الله تدل على دقة متناهية، ولأجل هذه التصرفات الدقيقة نستطيع أن نسخر بمثل هذا المنهج الذي سار عليه المحدثون، ومن خلاله يمكن الرد على أي إنسان تسول له نفسه الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بوب بابا في مثل هذه القضايا ودقة المحدثين فيها حتى في ألفاظ دقيقة، تجد المحدث يجلس في حلقة الحديث ويسمع الحديث من محدث إلا لفظة مثلا اشتبهت عليه ما سمعها جيدا إما لبعد المسافة بينه وبين شيخه أو ما إلى ذلك، فيسأل من بجانبه عن هذه اللفظة ماذا قال، فيقول قال كذا وكذا لفظة واحدة كلمة، فتجد أنه حينما يروي الحديث يرويه ويقول إلا هذه اللفظة فإني سألت عنها فلانا، فهذه الدقة مطلوبة. ولو جوزنا التصرف في الأسانيد بهذا الشكل لم بنى على ذلك أن يكون هناك اجتهادات في غير محلها، يعني ربما بعض الرواة يرى أن هذا الحديث مثلا مرفوع أو له حكم الرفع فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيقع الإشكال في الرواية فيخالفه رواة آخرون مثلا ويكون الحديث على وجه غير الوجه الذي رواه عليه، وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الاجتهادات التي لا تنبغي، فالمفروض أن يؤدي الحديث على وجهه ويدع التصرف بعد ذلك للأئمة الذين يناقشون مثل هذه القضايا. إذن ابن الصلاح رحمه الله كونه قال هذا الكلام عن لفظ من السنة معنى ذلك أنه يجري الكلام أيضا على غيرها من الألفاظ، ليس هذا مقصورا على قوله من السنة فقط، فهو يرى أنه منقوص ولكن من حيث الحكم له حكم الرفع. فإذا تكون نقلوا تصحيح وقته والاحتمال نحو أمرنا منه للغزالي. كلمة أمرنا لا يقول هو موقوف لكن له حكم الرفع، فمن حيث الرواية يقول هو موقوف اي نعم، لكن من حيث تكون له حكم الرفع. قوله انا اقول لو تكون الاسئله حتى انا انتهي اللي عنده سؤال عن القيد هذا يعني ما يتقطع الحديث. قال وباحتمال نحو امرنا منه للغزالي، يعني لفظه امرنا اذا صدرت من التابعي فان هذه ايضا امرها يلتحق بما قبله، يعني فيها الخلاف الذي ذكر في لفظة من السنة. فمن الآمر؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو من في عصره كأبي بكر وعمر مثل ما قلنا؟ كل هذا محتمل، لكن فيه نقطة مهمة جدا في مثل هذه الألفاظ. هم يقولون يعني بعض الأصوليين يناقش مثل هذه الألفاظ من حيث مدلها، يقول إنها ليست صريحة في الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي قد يتصرف في المعنى فيفهم منه فهما ينبني على قواعد عامة من الشريعة أو على ما فهمه من القرآن، فلا يكون الآمر حين ذات هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون القصد في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي لفظ صدر من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحكم الذي تكلم عنه، وإنما بناء على ما فهمه من بعض الأدلة العامة إما من القرآن أو من جريان العمل في ذلك العصر أو ما إلى ذلك. لا شك أن هذه الاحتمالات كلها يمكن أن ترد، ولكن نحن نرضى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقولوا مثل هذا القول وهم أدرى الناس بما تدل عليه الألفاظ وبلغة العرب وبما يستقضيه الأمور الشرعية الهامة أو المهمة مثل هذه، فلا يتصور أنهم يتركون هذه اللفظة على غير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كون اللفظ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يدل على دلالة معينة هذا محتمل، يعني إذا قال الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، مثل قول أبي هريرة أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي قام من المسجد بعد أن أذن المؤذن، أو قول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هنا يمكن أن يكون اللفظ الذي تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام يدل على كراهية وليس على التحريم، فلو ذكر اللفظ بتمامه لكان أحسن وأولى، لكن لما جاءت مثل هذه الألفاظ في بعض الأحاديث النبوية اضطر أهل العلم لمناقشتها هذا النقاش الذي نتكلم عنه. بالنسبة لقضية الفهم كما قلنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد بينهم خلاف في مثل هذه المسألة، لو كان هناك خلاف لقلنا لعل هذا الصحابي فهم فهما، أما والصحابة الآخرون لم يرد عنهم ما يخالف هذا، والصحابي هو من أهل اللغة فلا نتصور منه أن يفهم فهما غير الفهم الذي يؤدي أو الذي تؤدي إليه هذه اللفظة. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبته. هذه أشرنا لها في الأسبوع الماضي، يعني الصحابي إذا قال قول لا مجال للرأي فيه بالذات كنا فيما يتعلق بالأمور الغيبية كالإخبار عن أمور الآخرة أو حتى عن أحوال الأمم الماضية ونحو ذلك، فهذا إذا لم يكن الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب ولا مجال للرأي فيه في هذين الشرطين، فإن هذا يحمل على أنه مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب فالأمر يختلف كما بينا سابقا. كذلك إذا كان فيه مجال للرأي، فكون الصحابي مثلا تكلم بحكم يعني كفتوى في مسألة، فالحكم قد يفهمه من قضايا عامة في الشريعة أو رأيا رآه ويرى أنه هو الصواب، فهذا لا يكون له حكم الرفع. وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، وكرر قال بعده الخطيب روى به الرفع وذا عجيب. في بعض الأحاديث وهي قليلة جدا يأتي التابعي كمحمد بن سيرين، المقصود بمحمد هنا هو ابن سيرين، وهو من أصحاب أبي هريرة الذين لزموه طويلا. فمحمد بن سيرين رحمه الله جاء في بعض الأحاديث عنه أنه قال قال أبو هريرة، أو أن أبو هريرة قال قال، فتأتي لفظة قال مرتين مترادفتين. قالوا إن قال الأولى تعني أبا هريرة، وقال الثانية تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ترون من النظم أنه يشعر بخلاف بين أهل العلم، وفعلا الخلاف موجود. لكن حينما جمعت طرق مثل هذه الأحاديث التي فيها هذا اللفظ، وجدوا في بعضها التصريح بأن ما بعد قال الثانية، بأن قال الثانية جاء بعدها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه هو الذي قال ذلك القول، وهذا جاء في بعض الروايات لهذه الصفة التي أشرنا إليها. فإذا المقصود ترادف لفظ قال، فالثانية تعني النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بلا شك أنه موجود، لكن الذي يظهر أن هذا هو الصواب. فهذا نأتي للكلام على الحديث المرسل. فيقول العراقي رحمه الله: مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير، أو شق راوي منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمالي. الحديث المرسل خلص في تعريفه، والاختلاف أمره هين، لكن كلهم متفقون على أنه ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نستطيع أن نقول إن أحسن التعريف التي يمكن أن يصار إليها أن نقول في تعريف الحديث المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول هو ما سقط منه الصحابي، لكن مثل هذا التعريف يعترض عليه بأننا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط فلا إشكال عندنا، لأن الصحابة كلهم عدود، فسيكون الحديث متصلا. لكن بما أن الساقط في هذا الموضع قد يكون صحابيا وأكثر، فكما سنبين إن شاء الله تعالى، فلذلك احترزوا عن الحكم عليه بالاتصال. فربما كان ذلك التابعي الساقط إنسانا ضعيفا أو متهما أو غير ذلك، فيكون الحديث بهذه الصفة ضعيفا من حيث أو بسبب ضعف ذلك الرجل الذي سقط. المهم أن الحديث المرسل فقد شرطا من شروط صحة الحديث، وتعرفون أن الصحيح له خمسة شروط بناء على ما كنا ذكرناها سابقا. أول هذه الشروط هو اتصال السند، فالسند هنا غير متصل، فلذلك لا يحكم على الحديث بالصحة لهذا السبب بعدم الاتصال. مرفوع تابع على مشهور مرسل أو قيده بالكبير، بمعنى أن هناك خلافا بين أهل العلم في هل كل تابعي يضيف القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعد حديثه مرسلا، هم نظروا في من هم التابعون الذين يمكن أن يتسمح في مراسيلهم، يتسمح هنا إما يفضي إلى الاحتجاج أو لوجود العابد الذي يمكن أن يعبده كما سنرى في شروط الشافعي رحمه الله تعالى. فهناك طائفة من أهل العلم بالذات الفقهاء يحتجون بالحديث المرسل، وبعضهم لا يحتج به على الانفراد بل بضميمة شيء آخر كما سنرى في شروط الشافعي. فعلى كلا القولين، هل كل تابعي يمكن أن يكون بهذا الشكل بهذه الصفة يحتج به طائفة من أهل العلم، أو يحتج به إذا اعتبر عند طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لا هذا مقيد بالتابعي الكبير؟ أما أواصف وصغار التابعين فلا. ولذلك نستطيع أن نقول إن التابعين يمكن أن يقسموا إلى ثلاثة أقسام، ويمكن قسمتهم إلى أكثر من هذا كما عند الحافظ بن حجر في التقريب، فإنه قسمهم تقريبا أو قسم الطبقات التي من الصحابة والتابعين فما بعدهم إلى خمس طبقات تقريبا، أربع أو ربما خمس طبقات كلها للتابعين. المهم من هذا ثلاث طبقات، فطبقة كبار التابعين الذين فيهم المخضرمون الذين عرفوا الجاهلية والإسلام، والذين ولدوا في صدر مبكر من الإسلام وأدركوا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم التابعون الكبار. أواسط التابعين الذين لقوا عددا كثيرا من الصحابة ولكن لم يلتقوا بكبار الصحابة. أواسط التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله تعالى ومن كان في طبقتهما. صغار التابعين هؤلاء على درجات، فمنهم أناس سمعوا ممن تأخرت وفاته من الصحابة كأنس بن مالك، وهذا مثل قتادة والزهري ونحوه. هناك من يمكن أن يلتحق بالتابعين بسبب من الأسباب ولكن هو دون هؤلاء، مثل الأعمش. الأعمش رأى أنس، رأى أنس بن مالك ولكن لم تصح روايته عنه، يعني لم يسمع منه شيئا وإنما رآه رؤيا، فقيل عنه إنه تابعي بسبب رؤيته للصحابي، ولكن هو من صغار التابعين لأنه ليس له رواية عن أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنه. صغار التابعين هؤلاء مراسيلهم أربع المراسيل، وكلما كان التابعي أقل سماعا كلما كانت مراسيله أردى. فمثلا قتادة لكونه لم يسمع على الصحيح إلا من أنس بن مالك وعبد الله بن ثبت على اختلاف فيه، وقيل عن أكثر منهما ولكن يبدو أن هذا هو الذي يثبت، وأكثر روايته عن أنس بن مالك، وما عند ذلك من الصحابة فلابد من الاحتراز في هذا. فمراسيل قتادة رديئة عند أهل العلم. الزهري أيضا مراسيله رديئة عندهم، وإن كان لقي أكثر من صحابي، يعني لقي أنسا وغيره، يعني هو أكثر لقيا للصحابة من أنس بن مالك من قتادة، لكن مع ذلك يعد من صغار التابعين، فمراسيله تعد رديئة. والزهري إذا حضره إسناد كما يقول أهل العلم صح به، يعني لا يرسل إلا في الأمور التي لا يحضره فيها إسناد، وهذه ينبغي التحفظ فيها. أواسط التابعين كان حسن البصري وابن سيرين لا شك أن مراسيلهم أحسن من صغار التابعين، لكن أيضا هناك لأهل العلم كلام كثير في مراسيلهم وبالذات الحسن البصري. فطائفة من أهل العلم يرون أيضا أن مراسيل الحسن البصري شبه الريح، أي ليست بشيء، يعني رديئة، وبعضهم يتسمح فيها لكن إذا أخذنا المقدار المتفق عليه فهم كبار التابعين وبالذات المخضرمون منه مثل أبي عثمان النهدي ومثل عديدة السلماني وأمثال هؤلاء الكبار. فهؤلاء هم الذين تعد مراسيلهم مراسيل قوية لكونهم من كبار التابعين من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. يلتحق بهم أيضا من ولد في قبل المبكر وعد من كبار التابعين كسعيد ابن المسيب، لأن مراسيله صدرت على الأعم الأغلب فوجبت لها أو وجب لها أصل، فيرون أن مراسيل سعيد بن المسيب ملتحقة أيضا بمراسيل كبار التابعين بل هو من كبار التابعين. هذا هو المقصود بقوله أو قيده بالكبير، أي يمكن أن يقيد المرسل لأنه ما يرويه التابعي الكبير. يعني هناك بعض من أهل العلم يقيدون المرسل بأنه ما يرويه التابعي الكبير، بمعنى أنه لو رواه تابعي وسط أو صغير لا يحكمون عليه بالإرسال وإنما يرونه من قبيل الإعضال، وهذا أشد انقطاعا. بعد ذلك قال أو شقت راوي منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي. يقول إن بعض أهل العلم يسمي كل حديث سقط منه راوي أيا كان ذلك السقط، سواء كان في الأول أو الوسط أو الأخير، فكل هذا يعبر عنه بالإرسال، وهذا أمر كان يتسمح فيه العلماء الأقدمون مثل ما نراه مثلا في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم أو في السؤالات التي توجه لكثير من الأئمة أو في كتب الجرح والتعديل حينما يقولون فلان عن فلان مرسل، مثلا الحسن البصري عن عمران بن حسين مرسل، الحسن البصري عن سمرة مرسل، ثم بعضهم يعترض ويقول لا بل الحسن البصري سمع من سمرة، ويبدأ النقاش والنزاع في مثل هذه القضايا. لكن إذا كان الرجل مجزوما بأنه لم يسمع من ذلك الذي قيل عنه إنه أرسل عنه، فنجد أنهم يعبرون بهذا التعبير مرسل. المرسل في مثل هذا المقام يعني الانقطاع وليس المرسل الاصطلاحي. فنستطيع إذن أن نقول إن المرسل ينقسم إلى مرسل اصطلاحي ومرسل خطي ومرسل غير اصطلاحي أيضا إذا جاز التعبير. فالمرسل الاصطلاحي هو الذي يقول عنه الناظم هنا والأول الأكثر في استعمالي، أي ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكثر في استعمال أهل العلم حينما يعبرون بالإرسال. أما بالنسبة للانقطاع الوارد في الإسناد فإذا وجدت بعض أهل العلم يقول عنه إنه مرسل فاعلم أن هذا سائغ ومقبول، لكن بعد استقرار الاصطلاح يحدد أن لا يطلق الإرسال إلا على المرسل الاصطلاحي. وإن أطلق بعد ذلك أحد الإرسال على الانقطاع فهذا أمره هين لكون المطلق له سلف في هذا من الأئمة الذين ذكرهم من الأئمة المتقدمين، فإنهم يطلقون الإرسال على الانقطاع، وهذا هو مراد العراقي بقوله أو شخص راوي منه، يعني في أي موضع ذو أقوال. يقول هناك أقوال في هذا، ولكن الأول وهو المرسل الاصطلاحي هو الأكثر في الاستعمال. بعد ذلك ابتدأ يتكلم عن الاحتجاج بالحديث المرسل. الاحتجاج بالحديث المرسل فيه كلام طويل، سنأخذ أوله ونترك الباقي الذي فيه التفصيل للدرس القادم لكون الوقت قد ضاق، فلا يمكننا أن نأخذ باقيه. فبالنسبة للاحتجاج بالحديث المرسل العلماء فيه على ثلاثة أقوال. فجمهور المحدثين يرون أن الحديث المرسل ضعيف، والسبب أنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند، ولهم في هذا إلزام حيث يقولون إن هذا الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ذلك التابعي سمعه من صحابي أو من تابعي آخر، لا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين. فإذا كان سمعه من تابعي آخر احتمل أن يكون ذلك التابعي ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالحديث مردود، وإن كان ثقة ورد الاحتمال الآخر وهو أن يكون ذلك التابعي الآخر أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر. فإذا كان أخذه عن تابعي آخر عاد الاحتمال مرة أخرى، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. فإن كان غير ثقة فالحديث مردود، وإن كان ثقة عاد الاحتمال مرة أخرى، فقد يكون ذلك التابعي أيضا أخذه عن تابعي آخر. فمن حيث التجويز العقلي كما يقول الحافظ بن حجر إلى ما لا نهاية، لكن من حيث الواقع والورود في بعض الأسانيد وجدنا أن التابعين الذين يروي بعضهم عن بعض وصل في بعض الأحاديث إلى ستة، ستة من التابعين كلهم يروي عن الآخر. وما دام هذا موجودا في الأسانيد فكيف نقول أو كيف نغلب أن الساقط من الإسناد يكون صحابيا؟ فما هي وجهة نظر الطرف الآخر الذين سنتكلم عنهم؟ وهذا مما يقوي قول برد الحديث المرسل والحكم بأنه ضعيف لكونه ثقل شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. الطائفة الأخرى هم جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يرون أن الحديث المرسل محتج به، لكن تحت هذا الكلام تفصيل، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ بمعنى أن أي تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحتج بقوله أو فيه قيود؟ فهذا التابعي الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يمكن أن يعارض ذلك الذي رواه حديث متصل صحيح أو مرسل آخر. فهذه الاحتمالات التي قد ترد تنبئنا بأن هؤلاء العلماء لا يمكن نسبة هذا القول إليهم على الإطلاق، ولكن ينظر إلى تطبيقاتهم. أشد الناس تساهلا في هذا هم الحنفية ثم المالكية، هم الذين تساهلوا في قبول المرسل. وسنور إن شاء الله بالمثال حينما نذكر مثال حديث القهقه وهو من الحديث التي ألزم الشافعية بها الحنفية، فنذكره إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن شروط الشافعي، لأن هذا المثال يعد من الأمثلة التي من أجلها طبق الشافعي أو اشترط الشافعي تلك الشروط في الحديث المرسل. من الجدير بالذكر على أساس تتضح المثل في هذا أن الإمام أحمد ممن نسب له أيضا هذا القول وهو قبول الحديث المرسل، ولذلك قلت إنه لا يمكن نسبة هذا القول لهؤلاء الأئمة على الإطلاق، بل لا بد من تفصيل. فالإمام أحمد رحمه الله كما علمنا سابقا من منهجه أن من أصوله الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره وألجأه الأمر إلى القياس، ومن الحديث الضعيف المرسل. فقول الإمام أحمد يأخذ بالمرسل أحيانا إذا لم يكن في الباب غيره هذا لا يدل على قبوله للحديث المرسل مطلقا، لأنه كما حكي عنه أيضا أنه تابع الشافعي على شروطه التي كما سنرى إن شاء الله تعالى. فروي عنه هذا القول أنه يقبل الحديث المرسل، وروي عنه أنه لا يقبله إلا بالشروط التي اشترطها الشافعي. وأما تطبيقاته رحمه الله في الأسئلة التي توجه إليه وإعلالاته للأحاديث فهذا كثير، كم من الأحاديث التي يعلها بالإرسال ويضعفها. فهذا يدلنا على أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المرسل في الجملة ضعيف لكونه فقد شرطا من شروط الاتصال الثاني، فهو في هذا يجري على مجرى أهل الحديث الآخرين. ولكن إذا وجد الحكم يضطره إلى الأخذ بحديث من الأحاديث ووجد الشروط التي اشترطها الشافعي يمكن أن تنطبق على الحديث اشترطها، وإن اضطره الأمر إلى التسمح والأخذ بالحديث المرسل حتى لو لم تنطبق عليه شروط الشافعي أخذ به، لكن في حال الضرورة كما سبقا ذكرناه عن قبوله للحديث الضعيف، وهذا من الحديث الضعيف إذا اضطره الأمر إلى ذلك. إذن هذا معنى كلام الناظم حينما قال واحتج مالك كذا النعمان، مالك هو الإمام مالك، والنعمان هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وتابعوهما به ودانوا، أي من تابع هذين الإمامين من أصحابهما ومن أهل المذهبين ودانوا، أي اعتقدوا أن هذا هو القول الحق، ورده جماهر المقادي أي أهل الحديث، هذا مقصود بجماهر المقادي. والسبب ما هو؟ قال من جهل بالساقط في الإسناد، يعني حجتهم في الرد الجهل بالساقط في الإسناد على التفسير الذي ذكرته قبل قليل. وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله، صاحب التمهيد هو الحافظ بن عبد البر رحمه الله، نقل هذا الكلام الذي قلناه عن هؤلاء الأئمة، يقول إن مالكا وأبا حنيفة يحتجون بالحديث المرسل وأهل الحديث يردون الحديث المرسل، والسبب هو الجهل بالساقط. قال هذا ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد، لأن مقدمة التمهيد جيدة ورائعة في مصطلح الحديث فلم يرجع إليها طالب العلم. ومسلم صدر الكتاب أصله، أي الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح تكلم عن الحديث المرسل حينما قال والمرسل في قولنا وقول عامة أهل العلم بالحديث أو قول عامة أهل العلم ليس بحجة. فإذا مسلم رحمه الله يحكي هذا الكلام عن أهل الحديث بل وعامة أهل العلم أنهم يرون أن المرسل ليس بحجة، فهذا هو مقصود العراقي بقوله ومسلم صدر الكتاب أصل، أي أصل هذا الموضوع في صدر كتابه. بعد ذلك قال لكن إذا صح لنا مخرجه، هذه هي شروط الشافع التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ونقف عند هذا الحد والله الموفق للصواب. إذا كان المرسل يراد به المرسل الاصطلاحي ففيه فرق بين المرسل والمنقطع، فالمرسل لابد أن يكون السقط في أول الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والانقطاع لابد أن يكون في ثنايا الإسناد في وسط الإسناد، فلا يكون المرسل الاصطلاحي منقطعا بهذا المفهوم، ولا يكون المعلق أيضا كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه لا يكون أيضا منقطعا. يعني إذا أردنا تحديد المصطلحات نقول المعلق يكون السقط من أول الإسناد من آخر الإسناد من جهة مؤلف الكتاب، والمرسل بأكسه من أول الإسناد، والمنقطع والمعظم يكون من وسط الإسناد، إلا أن الفرق بين المنقطع والمعظم أن المنقطع يكون الساقط واحدا، وأما المعظم فيكون الساقط اثنان فيكون الساقط اثنين على التوالي، يعني واحدا تلو الآخر. هو ما فرق المصطلح ماشي عن الأصل لكن المراد بهم هناك يتكلم عن الحكم فقط، ما قال ان الكلام ما قال ان الكلام هناك يعني انه يجوز ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول هو من حيث الوقف هو موقوف ولكن من حيث الحكم هو مرفوع. لا هو ابن الصلاح حينما يتكلم عن هذا الحديث بالذات لما يتوهمه الناظر فيه من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإذا كان الراوي قال كان الصحابة يقرؤون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر فجوهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مرفوع، فيقول لا هو مرفوع مثل الحديث الأخرى، من حيث الحكم بس اين بالنسبة للمنزع الذي ينزعه الفقهاء أحيانا يأخذونه من عموم أدلة يرون أن الربا الوارد في النصوص الشرعية المتعددة كله عبارة عن قرض ويجر نفعا، فيصححون هذا الحديث من حيث المعنى. ويمكن للمقلد ممن يعني قلد هؤلاء الفقهاء أن يعد هذا الحديث مقبولا أو يرويه وهو لا يدري ما حكمه، كما لا يمكن يكون مشاع على هذه الصفة. هذا يعني أصرح في الرفع بلا شك، يعني مثل قول ابن عباس في الرجل الذي يعني استقل ماء الوضوء أو هو جابر، كان يكفي من هو أوثر منك شعرا وأكبر منك جسما أو نحو ذلك. يقول يسلق أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. جميع الأمثلة التي مرت في الأعم الأغلب أن هناك قرينة في السياق تدل على أن المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد غيره تجد أيضا هناك قرينة تشعر بهذا. أما إذا ثبت الأمر فيرد نزاع منكم.
شيخ
نسلم
المالك إيه؟ هل يؤد منه قبول للمرشد أو عمل بالصحيح؟
لا، هو الإمام مالك من الواضح من منهجه أنه يقبل الحديث المرسل، لكن يبقى السؤال لو تعارض مرسل ومسند فأيهما يقدم؟ أنا لا أظن الإمام مالكا يقدم المرسل على المسند، نعم، لكن قد يكون هناك مثلا قرينة جريان عمل مثل أهل المدينة فيرجح بهذا ممكن. أما لو لم يكن هناك قرينة ترجح هذا على ذاك فلا أظنه يأخذ به.
فإن سلم ابن عبد الإمام أحمد مالك من العلماء الذين عملوا بالمالك سلم رأي إسلام المؤلفين عبد الإمام مالك و الإمام أحمد من أعمال
في فضائل الأعمال
لا في الاحتجاج الأحكام
يعني لا بد من التفسير الذي ذكرناه بالذات بالنسبة للإمام أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالحديث الضعيف إذا اضطر إليه.
كيف
صادق
الضعيف في قضاء الأعمال هل هذا الحديث قال ما يكون ما كان حديث الأصل قالت جرى به العمل كحديثة قال فإنه مشروع أصالة جاء في تغيير الحديث فقال يعمل به من وهذا الذي يقصد هل هذا حقيقة ضعيف وإلا الفقهاء جروا على هذا العمل في مكان ضعفه حليبا
يكون بالنسبة للحديث الضعيف والعمل به هذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا فلو تتقون الأسئلة التفصيلية في موضعها لكن على وجه الإجمال يعني من يقول بالعمل بالحديث الضعيف ويريد أن يفصل سيدخل في متاهات ولذلك الاحتراز أن يوصد الباب عن العمل بالحديث الضعيف اللهم إلا في مثل طريقة الإمام أحمد رحمه الله يعني إذا كانت المسألة سيضطر فيها إلى الأخذ إما بقياس أو بحديث ضعيف ونسأل لكم بحديث ماذا؟ ها؟ القيمة وضع القبر في الصلاة فالقبر وارد في الصحيح وضع المصلي يمينه على شماله لكن أين يضعها؟ تحت السرة فوق السرة على السادر عند النهر كل هذه المواضع ولا فيها أحاديث ضعيفة. فمن يأخذ مثلا بحديث علي يرى أن في الحديث قرينة تدل على أنه أولى بالأخذ من الأحاديث الأخرى التي جاءت في وضع اليدين على الصدر أو ما إلى ذلك. فحديث مثلا وائل بن حجر نجد أنه غلط من أحد الرواة، تيقنا من غلطه لأن رواة الآخرين خلقوا فلم يذكروا هذه اللفظة. فمثل هذا أنا يعني أميل إلى قبول حديث علي وليس قبول حديث وائل بن حجر. لا دائما مرسل طاوس، مرسل طاوس فعلا يقوي أسنة، لكن من حيث الآن الموازنة فقط بين هذين الحديثين المرفوعين أو المتصلين. بالنسبة لحديث قبيصة بن هلب أيضا نفس الشيء، الرواة الذين رووه كلهم ما ذكروا لفظ وضع اليدين إلا رواية حديث سعيد القطان، فهذه أيضا يحترز فيها. يبقى عندنا مرسل طاوس الذي في سنن أبي داود وحديث علي وفي عبد الرحمن بن إسحاق، فالموازنة بين الحديثين من حيث الضعف. وفعلا أنا أقول يعني المرسل وخاصة مثل مرسل طاووس عندي أقل ضعفا من حديث علي، لأن عبد الرحمن بن إسحاق هذا يعني ضعفه ظاهر وبين، فأنا أخذ بهذا. لكن من يميل إلى قول آخر أرى أنه أمر سائغ عنده. فكلنا في هذه القضية نعمل بحديث ضعيف. اللهم إلا إنسان يقول أنا لا أتعبد الله بصفة، فمرة أضع تحت السرة ومرة فوق السرة ومرة فوق السدر ومرة يعني هذا التنوع يشعر بأنه لا يميل إلى الأخذ بحديث من الأحاديث، هذا نعم ما أصبح به. والله يعني الأسهم قد تختلف في نظر فيها إن شاء الله.